تربح وصل عليه دوما وسلم وابتدي تفلح.
أتوا بالنور والرحمة فزاد الظلم والظلمة، إله الكون أيدهم لخير الناس أرسلهم، رسالتهم هي التوحيد والأخلاق والعدل، ودعوتهم إلى الرحمن فيها الصدق والصبر.
الرسل الكرام فسر على منهاجهم تربح وصل
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع سلسلة حول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويقول عز من قائل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالقرآن ملئ بهذه القصص، هذه القصص فيها عبر، فيها معاني، فيها دروس، ليست للتسلية وإنما لتثبيت معاني الإيمان وتعليم المؤمنين على مدى الزمان كيف يتعاملون مع الدعوة إلى الله عز وجل، مع أعداء الإسلام، مع المخالفين، مع الطغاة. لأن قصص الأنبياء على مدى الزمان هي نموذج حي لهذا التاريخ العظيم الذي حرف في تاريخ البشر. فجاء القرآن ليوضح لنا الحقائق ويبين لنا كيف حدثت الأمور على حقيقتها. قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دروس وعبر ومعاني، قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهج للدعوة إلى الله رب العالمين، هي كذلك تصحيح للتاريخ وانحرافات المؤرخين. فجاء الإسلام ليثبت هذه الحقائق. قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها فهم للحياة، فيها تعامل مع كل الحياة، نفهم بداية الأمر ونفهم كيف سارت البشرية، هي تأريخ للبشرية. لا يمكن أن يفهم التاريخ من دون أن نعرف قصص الأنبياء. قصص الأنبياء شكلت التاريخ البشري، محور التاريخ البشري هو صراع بين الحق والباطل. تبين هذا الصراع في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء يمثلون الحق، والشيطان وأتباع الشيطان يمثلون الباطل، فكان هذا الصراع على مدى الزمان. نحن نستعرض معكم قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأجل أمر آخر كذلك. لا يمكن أن يفهم القرآن الكريم دون معرفة بقصص الأنبياء. كم سورة سميت بالأنبياء؟ إبراهيم، محمد، يوسف وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، هود، تجد أعداد كبيرة من السور حول الأنبياء. كم آية وآية تتحدث عن الأنبياء؟ فإذا لم نعرف القصة التي وراءها سيفوتنا فهم كثير للقرآن الكريم. كم موضع تكلم القرآن مثلا عن قصة موسى عليه السلام، سورة كاملة تتكلم عن يوسف عليه السلام، آيات عظيمة تتكلم عن إبراهيم عليه السلام، وهكذا. إذا لم نعرف القصة سيفوتنا فهم لأجزاء كثيرة من القرآن الكريم. كلها أسباب تدعونا إلى استعراض هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر منهم بالاسم في القرآن الكريم 25 نبي ورسول، 25 من هؤلاء العظماء، وإن كان عدد الأنبياء أكثر من ذلك بكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرسل تجاوزوا 300، وأن الأنبياء كما جاء في الرواية أكثر من 124,000 نبي، كلما مات نبي قام نبي، وأحيانا في الوقت الواحد نجد عدة أنبياء. كان بنو إسرائيل كما في الحديث تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي. هذا التاريخ البشري تشكل من حول هؤلاء الأنبياء، ما في أمة إلا وقد أرسل الله سبحانه وتعالى إليها نذيرا رسولا نبيا يبين لهم الحق، حتى ما يعود للناس حجة أنا ما أعرف أين الحقيقة أنا ما اهتديت، حتى ما يعود لأحد حجة. وختموا جميعا بخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ورسالته خالدة، كتاب الله بين أيدينا رسالة خالدة، حتى لا يبقى للناس حجة على الله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ويحيى وموسى وهارون، وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هذه آية من الآيات التي تذكر بعض أسماء الأنبياء، ليس كل الأسماء، بعض أسماء الأنبياء، وفيها إشارة إلى أن الأنبياء قد فضلوا على العالمين. الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين لهم مكانة عالية في قلوبنا، لكنهم عند الله عز وجل يبقون أقل مرتبة من الأنبياء، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الأعلى. وجاءت هذه القصص كذلك لتثبت النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهته لقريش وللأعداء الذين خاصموه، أن هذا طبيعي، أنت أيها الداعية إلى الله رب العالمين اصبر واحتسب وتذكر أن هذا هو منهج الأنبياء على مدى الزمان. انتصار الحق على الباطل يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهود. يقول الله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن هدف من الأهداف العظيمة أن يثبت المؤمن ويثبت النبي صلى الله عليه وسلم، يثبت قلب المؤمن على طريق الحق، لأن هذا طريق الأنبياء. وليس كل الأنبياء قد ذكروا لنا في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فإذن الله سبحانه وتعالى اختار لنا من بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن بين قصصهم العظيمة، اختار بعض القصص وطرحها لنا في القرآن الكريم لأجل الأهداف التي ذكرناها، عبرة. هذا هو الهدف الأساسي، لقد كان في قصصهم عبرة وتصحيح للتاريخ، ما كان حديثا يفترى، وتثبيت للدعاة والأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم على منهج ثابت واضح، هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن جاءت قصص الأنبياء بهذه الصورة لتثبت النبي صلى الله عليه وسلم وترسم لنا الطريق على مدى الزمان. وفكرت بما أبدأ، طبعا البداية بآدم عليه السلام، لكن الأحداث بدأت قبل آدم، وقضية خلق آدم عليه السلام مذكورة بالتفصيل في القرآن الكريم، لكن مذكور أن هناك أمور حدثت تتعلق بخلق آدم قبل آدم عليه السلام. فأحببت أن أرجع أين أبدأ، فأحببت أن أبدأ بالبداية. بداية الأمر كله بالله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. في الأمر الأول في البداية جاء في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد أن أبا رزين لقيط ابن عامر العقيلي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ سؤال عجيب. سبحان الله، كلنا تأتينا هذه الخواطر ونفكر فيها، وكثير من الناس يصرفها لأنه لا يعرف جوابا عليها. فجاء الإسلام ليوضح الحقائق. بداية الأمر كله، أين كان الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض؟ هو الأول سبحانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في عماء، يعني في فراغ، لا شيء، لا يوجد شيء إلا الله الحي القيوم الواحد الأحد الأول الآخر سبحانه، لا شيء سواه، هو الأول عز وجل. كان في عماء، ما فوقه هواء، هكذا في الحديث، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. هواء يعني فراغ لا شيء، ثم خلق العرش وخلق الماء، وكان العرش على الماء. فإذا الله سبحانه وتعالى هو الأول، وأول ما خلق خلق العرش على الماء. ثم إن أول ما خلق من مخلوقات هذا العالم الذي نعرفه العرش، في يعني يليق بجلاله سبحانه. أما في أول ما خلق من مخلوقات هذا العالم الكوني الذي نعرفه فالقلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، فخلق له اللوح المحفوظ. في تفسير المفسرين خلق اللوح المحفوظ، فكتب القلم على اللوح المحفوظ في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذه أول المخلوقات، أول ما خلق الله عز وجل العرش، وأول ما خلق القلم، وخلق اللوح المحفوظ، وكتب مقادير الخلائق. طبعا هذا الكتابة ليست كتابة إجبار، وإنما كتابة علم. الله سبحانه وتعالى يعلم الماضي والمستقبل، عنده سواء سبحانه. فأمر القلم أن يكتب ما سيحدث، ليس إجبارا على الخلق، وإنما علما بما سيحدث لهذا الخلق. فكتب كل شيء، كتب. وخلق الله سبحانه وتعالى بعد ذلك المخلوقات، خلق السماوات والأرض والجبال والدواب، وخلق الله سبحانه وتعالى قبل ذلك الملائكة، وخلق الجن. هذه كلها مخلوقات قبل آدم عليه السلام. وسكن الجن الأرض، وكان لهم حرية الاختيار. الملائكة ليسوا مخيرين، مجبرين على الطاعة، لا يعصون ربهم ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الملائكة لا تعصي، وليس عندها إمكانية المعصية، ليس لها حرية الاختيار، بل عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، خلقوا لعبادة الله ولتنفيذ أوامر الله بلا معصية، طاهرون بلا معصية. وخلق الله سبحانه وتعالى الجن، والجن فيهم الصالحون وفيهم الكفر والفسدة. فسكنوا الأرض، هذه الأرض التي نعرفها، سكنوا على الأرض وأفسدوا فيها إفسادا عظيما. كان منهم الصالحون، وكان من أعظم الصالحين فيهم جني يسمى إبليس. وإبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين كما في الأحاديث، ما كان من الملائكة أبدا. في بعض الأديان الأخرى يقولون الملاك الذي سقط، الملاك الذي عصى، أبدا الملائكة لا تعصي. ولذلك في الآيات: إلا إبليس كان من الجن. فالآية صريحة وواضحة أنه ما كان من الملائكة، كان من الجن، لكنه كان مطيعا طاعة عظيمة لله رب العالمين، لم يعص الله أبدا. فرفع الله سبحانه وتعالى شأنه حتى جعله يكون مع الملائكة في السماء في الجنة، يكون مع الملائكة إكراما له على طاعته. لكنه ما كان من الملائكة، كان من الجن. أما الجن الذين كانوا على الأرض فأفسدوا إفسادا عظيما، أفسدوا إفسادا عظيما. وملأوا الأرض بسفك الدماء والمعارك التي بينهم، مما جعل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أراد بقدرته وحكمته سبحانه أن ينهي هذا الفساد الذي في الأرض، فأنزل الملائكة وبدأت هذه الملائكة تقاتل هؤلاء الجن الذين في الأرض، فطردوهم، هكذا في الحديث، طردوهم من الأرض إلى جزر البحار، ذهبوا إلى الجزر التي في السفن التي في البحار في المحيطات، فهكذا كانوا وهكذا عاشوا، وما زال كما في الروايات الكثيرة تشير إلى أن هذا موطنهم إلى اليوم، هذه الأماكن الرئيسية لهؤلاء. نحن عندما نعرف القرآن ونعرف الأحاديث نفهم كيف جرت الأمور. كثير من هذه الأمور التي تخطر ببالنا جاءت الآيات والأحاديث توضحها، فأفسدوا إفسادا عظيما، لكن الله سبحانه وتعالى بأمره للملائكة طردوهم من الأرض إلى أطراف الأرض، وبقيت الأرض في سلام بعدهم، لكن بقوا يحاولوا أن يفسدوا. هذه البداية مهمة لأنها ستفسر لنا كثيرا من آيات القرآن الكريم. ولنبدأ بخلق آدم عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا هو الهدف من خلق الناس، الهدف أن يعبدوا الله عز وجل. هل الله سبحانه وتعالى محتاج أن يعبده أحد؟ كلا، هو الغني سبحانه، هو أغنى الأغنياء، لا يحتاج أحدا. ولو أن الجن والإنس كلهم كانوا على قلب أتقى رجل واحد منا ما زاد الله، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. فإذن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو لا يحتاجنا، خلق الجن والإنس لنعبده لأننا نحن نحتاج أن نعبده. بعض الناس قد يسأل: إذن لماذا خلقنا؟ خلقنا لأنه سبحانه يحب أن تظهر أسماؤه الحسنى، يحب أن يظهر كرمه وتظهر رحمته ويظهر جبروته وتظهر قوته ويظهر حلمه. وكيف تظهر آثار أسماء الله الحسنى بدون مخلوقات؟ فخلق الخلق لتظهر أسماؤه، خلق الخلق ليرحم ويعطف ويتجبر ويسمع ويبصر ويراقب. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأجل أن تظهر أسماءه سبحانه. وأخبر الملائكة بإرادته العظيمة هذه، بإرادته لخلق آدم عليه السلام: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة هو الذي يأتي فيما بعد ويسير على النهج. أبو بكر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بعده، حكم بعده وسار على نهجه. والخليفة والخلائف هو الذي يتوالى، يخلف بعضهم بعضا، خلائف يتوالون على هذه الأرض. إذن خلقنا الله عز وجل لنكون على الأرض، يخلف بعضنا بعضا على هذه الأرض، ولنسير على منهج الله رب العالمين في الأرض. هو الذي خلقكم في الأرض واستعمركم فيها. استعمركم، الاستعمار كلمة جميلة، الآن أساء استعمالها، هم استغلوا هذا الاسم الجميل حتى يغطوا على مصائبهم واستغلالهم للشعوب. أما كلمة استعمار من العمران، من عمران الأرض. فالله سبحانه وتعالى استعمرنا في الأرض، خلقنا لنبني الحضارة، لنبني الأرض، لنملأ الأرض عدلا وخيرا وكرما وسلاما. جاء البشر والجن أفسدوا في الأرض، ليس لهذا خلقهم، خلقهم ليعمروا الأرض. فعندئذ لما قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة، هذا الحوار السماوي العظيم قبل خلق آدم، أخبر الله عز وجل الملائكة بأنه ينوي، الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق بشرا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، سأجعل في الأرض خليفة. قال الملائكة قولا عجيبا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هل هذا اعتراض من الملائكة على أمر الله وإرادة الله سبحانه؟ حاشاهم، الملائكة لا تعترض على أوامر الله، لا يعصون ولا يعترضون. إذن كيف قالوا هذه القولة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ثم ما علاقة قولتهم، ما علاقة قولتهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك في الموضوع؟ الملائكة يستفسرون لا يعترضون، يستفسرون. رأوا ماذا فعل الجن لما أعطاهم الله سبحانه وتعالى حرية الاختيار، ماذا فعلوا في الأرض، كيف أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فخشوا أن إذا خلق مخلوق جديد يملأ الأرض بالفساد والإسفاك كما فعل الجن. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني كما فعل الجن. ثم خشوا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق مخلوقا جديدا، لأنهم قصروا في طاعة الله وفي تسبيح الله، فيسألون لماذا تريد أن تخلق مخلوقا جديدا يا ربنا؟ هل لأننا قصرنا؟ نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن سؤالهم من بابين، الباب الأول نخشى أن يفعل هذا المخلوق الجديد مثل ما فعل الجن في الأرض فيفسدون فيها ويسفكون الدماء، ونخشى أن نكون قصرنا، فنريد يا رب أن نعرف هل نحن قصرنا، نحن نسبح لك ونقدس لك. فالله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. سيكون هذا المخلوق يختلف عن الجن، وتقديسكم لي وتسبيحكم لي أعرفه، لكني خلقت لهدف. فإذا هكذا كانت البداية، البداية إرادة من الله عز وجل لخلق آدم، واستفسار من الملائكة عن سبب هذا الخلق، والله سبحانه وتعالى سيوضح لهم حكمته. فبدأ الملائكة يتحدثون بينهم، قالوا ليخلق الله ما يشاء، ليخلق الله ما يشاء، فلن يخلق خلقا إلا كنا أكرم عند الله منه وأعلم. هل هذا صحيح؟ هل كانوا هم أكرم الخلق وأعلم الخلق؟ هذا حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله، فالسلام عليكم ورحمة الله.
هم الرسل الكرام فسر على منهاجهم تربع، وصل عليهم دوما وسلم واهتدي تفلح.
أتوا بالنور.